بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وهكذا أموال اليتامى. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول لعموم الأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعث إلى أهل اليمن: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
المؤلف رحمه الله في هذا المقطع يتحدث عن أموال اليتامى والمجانين ومن في حكمهم، وأن الزكاة تجب في أموالهم. لماذا؟ لأنها تتعلق بالمال، الزكاة تتعلق بالمال وليست متعلقة بالذمة فقط، هي لها تعلق بالذمة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون: تتعلق بالمال ولها تعلق في الذمة. وهذا هو القول الراجح، أن الزكاة تجب في أموال المجانين والصبيان، يعني غير البالغين وغير العقلاء. وقال بعض أهل العلم: لا تجب الزكاة في أموالهم. قالوا: كما أن الصلاة لا تجب عليهم والصيام لا يجب عليهم، فكذلك الزكاة. ولكن يرد على ذلك بأن الصيام والصلاة تتعلق بالبدن، وأما الزكاة فتتعلق بالمال، فرق بين هذه وتلك. ثم أيضا إن الزكاة تجب على الصبيان وعلى المجانين زكاة الزروع والثمار وزكاة الفطر، فكذلك أيضا زكاة المال، وهذا هو القول الراجح. لكن من هو المسؤول عن صرف زكاتهم؟ من هو المسؤول عن إخراج الزكاة؟ هم أولياؤهم. الولي مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن دفع زكاة أموال اليتامى والمجانين. ثم إن الدليل العام يدل على ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وخذ من أموالهم صدقة، خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. فالدليل يشمل أموال اليتامى والمجانين. فهنا يتبين أن الراجح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والمسؤول عن إخراجها هو وليه، يتحمل مسؤولية، فعليه أن يحسب حساب الزكاة ويخرج ما وجب على هذا القاصر، سواء كان يتيما يعني صبيا أو كان مجنونا، وليه يتولى المسؤولية في ذلك، ولا يعذر بعدم الإخراج إلا إذا كان ثمة عذر كأن لا يستطيع إخراج الزكاة، أو أن يكون المال بعيدا عنه، أو أن يكون في الإخراج ضرر عليه في وقت معين، فنقول يؤخر الإخراج إلى وقت لا يتضرر فيه. ثم قال رحمه الله: والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة فيها، يعني لا يدفع الإنسان لقريب ولا لصديق ولا لجار، ولا يدفعها أيضا لتلميذ محاباة له، ولا لشيخ محاباة له، وإنما يدفعها لأن هذا فقير مستحق لها، فالمحاباة فيها لا تجوز، لا محاباة القريب ولا محاباة الصديق ولا محاباة الجار، ولا أن يدفع بها مذمة عن نفسه، يعني يدفع لئلا يذمه الناس يقولون فلان ما يؤدي زكاته، ولا أيضا يقي بها ماله. إنسان يعني تعودت أسرته أن يتبرع لمن يتزوج، فيقوم ويعطي المتزوج من الزكاة من أجل أنه يقي ماله، يعني ما يدفع له إعانة من ماله. فهنا نقول أنت وقيت مالك، فإما أن تخبر من تعطيه أن هذه زكاة لئلا يظن أنها مساعدة وأنها فزعه منك وأنها عونه منك له عند زواجه، فلا يقي أيضا فيها ماله، ولا يجلب له بها نفع ولا يدفع عنه بها مضرة. يجلب نفع مثل لو أن عندهم دين على فقير، وهذا الفقير لا يسدد، فيقول أنا أسقط الدين الذي على الفقير ويكون من الزكاة. هنا جر حظ لنفسه ولا لا؟ ها، جر حظ ولا لا؟ جر حظ. والقاعدة عند أهل العلم أن من جر حظا لنفسه بزكاته لم يجز، يأثم في ذلك. هكذا إذا دفع بها ضرر، لنفرض أن جهة مسؤولة تأخذ منه فلوس على فتح المحل أو على اللوحة أو غير ذلك، فقال أنا سأدفع من الزكاة، نقول ما يجوز لك ذلك، لأنك تدفع ضررا عنك بالزكاة هنا، فلا يجوز لك ذلك، فلا تدفع تجر بها نفعا ولا تدفع بها مضرة ولا تقي بها مالك ولا أيضا تقي مذمة من الناس كان تزكي من أجل أن يقولوا إن فلان يزكي أو يمدحوك بذلك أو غير ذلك، بل تصرف لمستحقيها الذين نص الله جل وعلا عليهم، لا لغرض آخر من يعني طلب المدح أو دفع الذم أو غير ذلك، مع طيب النفس، يعني طيب نفس الغني هي وإن كانت واجبة عليه إلا أنه يجب أن تطيب بها نفسه، والفقير يأخذها وهو رافع الرأس لأنها حق له، ليست جودا وليست فضلا من الأغنياء، لا هي واجبة عليهم ويدفعونها غصب عليهم لأنها حق الفقير في المال، فلا فضل للغني في دفع زكاته، فيأخذها الفقير وهو رافع الرأس ويدفعها الغني وهو أيضا يعلم أنها واجبة عليه، ولكن بطيب نفس، لا يعني يجعل الفقير يحترق وهو يأخذ الزكاة، لا يجعل الفقير يتألم وهو يأخذ الزكاة. بعض الناس يعني يعذب الفقير، يؤذي الفقير إذا أراد أن يدفع له الزكاة، نقول لا يا أخي الكريم، لكن كونك تشعر الفقير بأنها زكاة لا إشكال فيه، لأن قد لا يكون مستحقا وأنت لا تدري، فكونك تشعره بأنها زكاة لا إشكال في ذلك، فلا بد من براءة الذمة. والله جل وعلا نص على مصارف الزكاة، نص على مصارف الزكاة، وهناك أمران الله جل وعلا تولى قسمتهما بنفسه، لم يجعل ذلك لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر، اللي هي الزكاة والمواريث. الزكاة والمواريث تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه. في الزكاة يقول ربنا جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المصارف كم المصارف؟ ثمانية. المصارف ثمانية، لا يجوز صرف الزكاة لأحد غيرهم، ثمانية. الأول الفقير، ولهذا جاءت الآية في الحصر: إنما الصدقات، حصر محصورة في هؤلاء، إنما الصدقات للفقراء. واللام هنا لماذا؟ ها، اللام للتمليك ولا الاستحقاق؟ ها، إنما الصدقات للفقراء، للتمليك، ملك لهم. للفقراء، من هم الفقراء ومن هم المساكين وأيهما أحسن حالا؟ قيل إن الفقير هو الذي لا يجد كفايته طول العام، الفقير هو الذي لا يجد كفايته طول العام، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته خلال العام. إذن أيهما أحسن حالا؟ المسكين أحسن حالا من الفقير. ما دليلنا على ذلك؟ قول الله جل وعلا في مسألة السفينة: ها، وأما السفينة فكانت لمساكين، سماهم مساكين وهم يملكون السفينة، دل هذا على أنهم يعني يملكون شيئا من نفقة من حاجتهم. هذا قول وهو الراجح. القول الثاني أن المساكين أشد حالة من الفقراء، لأن الله جل وعلا قال: أو مسكينا ذا متربة، يعني لاصق بالتراب من شدة حاجته، لاصق بالتراب من شدة حاجته، فقالوا إنه أشد حاجة من الفقير، ولكن الراجح أن الفقير أشد حاجة، لأن الله بدأ به: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب، كم يعطى الفقير والمسكين؟ ها، كم يعطى؟ يعطى ما يكفيه خلال العام سنة كاملة. فإذا كان يكفيه 5,000 نعطيه من الزكاة 5,000 من أجل أن نعطيه السنة الجاية 5,000 وهكذا. فهو يعطى ما يكفيه خلال العام. طيب، كيف أعرف أن فلانا فقير أو مسكين؟ أقول بالتتبع وجدنا أنه لا يخلو حاجة، تخلو حاجة الفقير من أن يحتاجها لأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو علاج أو سداد دين. هذا ضابط قد يكون ضابطا دقيقا في مسألة معرفة الفقير. إذن الفقير هو من يحتاج الزكاة لأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو علاج أو سداد دين. طيب، عندي شاب يبي يتزوج، ما عنده قدرة على الزواج، أعطيه ولا لا؟ أقول نعم أعطيه، أعطيه هذا الشاب ما دام لا يستطيع على الزواج نعطيه من الزكاة ما يتزوج به. هذا الفقير والمسكين، هل يجوز أن أعطي زكاتي كاملة للفقير والمسكين؟ نعم، لكن من غير محابات، من غير محابات، ما أحابيه على حساب الآخرين، لا، لكن أنا أعطيه زكاتي كاملة. الصنف الثالث، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يتولون جبايتها، يجمعونها من الناس، يخرجهم ولي الأمر عادة في وقت محدد فيجمعون الزكاة من الناس. هؤلاء يعطون وهم أغنياء ولا لا بد أن يكونوا فقراء؟ يعطون ولو كانوا أغنياء، لكن بشرط أن لا يعطيهم ولي الأمر. أما إذا كان يصرف لهم رواتب وهم موظفون ما يعطون من الزكاة إلا ما يعطيهم ولي الأمر، لكن هم ما يأخذون إلا ما أذن لهم. العاملون عليه كم يعطون؟ كم نعطيهم؟ نعطيهم قدر عملهم، قدر عملهم. هل هم يتولون جبايتها في بلد بلدين، يوم يومين، شهر شهرين، حسب عملهم نعطيهم على قدر عملهم. من الذي يعطيهم؟ نقول يعطيهم ولي الأمر أو من ينوب عنه، هو الذي يحدد لهم مبلغا يأخذونه من الزكاة. من هم؟ هل هم خاصون في الأشخاص الذين يتولون جبايتها أم يشمل الكتبة وسائق السيارات وبعض الموظفين؟ نقول نعم يشملهم، يشمل هؤلاء أيضا، فهم ممن يعملون في الزكاة ما داموا مع العاملين عليها. الصنف الرابع من هم؟ المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم الذين يعني تتألف قلوبهم، بمعنى نؤلفهم للإسلام أو نقوي إيمانهم أو ندفع عن المسلمين شرا بتأليف قلوبهم أو نرجو إسلام أقوامهم، كلها من المؤلفة قلوبهم. واليوم ظهر هذا المصرف، لأن بعض أهل العلم يقولون انقطع هذا المصرف منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن نقول ظهرت اليوم حاجة المؤلفة قلوبهم. كيف؟ الذين يسلمون حديثا الآن وتنقطع صلتهم بأهليهم، أهلوهم يقاطعونهم، يقول ليش تسلمون، هم كفار أهلهم، يقولون ما نعطيكم شيء وما لكم مال عندنا، صح ولا لا؟ إذن يبقون هؤلاء معلقين، فنحن نعطيهم، وهذا من تأليف قلوبهم، نعطيهم من الزكاة، نعطيهم من الزكاة المؤلفة قلوبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أحيانا وادي من الغنم، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، تأليفا لقلوبهم. المصرف الخامس وفي الرقاب، المصرف فقراء المساكين العاملين عليها مؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، في الرقاب، في الرقاب هؤلاء هم العبيد الأرقاء، يعتقون من الزكاة. عندنا عبيد أرقاء مسلمين بحاجة إلى تحرير رقبته، نشتريه ونعتق رقبته ونقول أنت حر في سبيل الله، حر، ونصرف عليه من الزكاة. هل الآن الأرقاء موجودين؟ نقول لا، الآن ليسوا موجودين، الآن موجود استرقاق البشر، بعض يعني البلاد يعني تكون عندها شريعة الغاب فقد تسترق البشر، لكن الرق الحقيقي الآن غير موجود، ولكن قد يحصل قتال بين المسلمين والكفار ويعود الرق مرة ثانية. أما ما يزعمه بعض الجهلة من المارقين عن الدين أن هناك رق الآن وأنهم يكفرون الناس، فهذا قول مردود عليهم، وهو قول ساقط، وهو قول لم يقل به أحد من أهل العلم، لا سلفا ولا خلفا، ولكن هؤلاء المارقون عن الدين والعياذ بالله تزين لهم أنفسهم هذا القول، فيكفرون المسلمين ويسترقون أعراضهم وذراريهم. طيب، المصرف السادس، المصرف السادس الغارمون، وفي الرقاب والغارمين. ولاحظ الآن انتقل السياق، إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم انتقل وقال ها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهنا الغارم يعطى على قدر غرامته. من هو الغارم؟ الغارم هو الذي استدان لمصلحة خاصة أو لمصلحة عامة. لمصلحة خاصة يعني له، لبناء بيت، لزواج، لشراء سيارة ضرورية، هذا لمصلحة خاصة. لمصلحة عامة، أصلح بين شخصين، بين قبيلتين، بين زوجين، بين بلدين، وتحمل غرامة، هذا يعطى من الزكاة لأنه تحمل غرامة عامة لمصلحة المسلمين. والغارمين، الغارمين الذين غرموا، تحملوا يعني دينا لمصلحتهم أو لمصلحة المسلمين. لكن لا نعطي من يعبثون أو يتلاعبون بديون الناس أو يأخذون ولا ينمون السداد، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يتلاعبون في أموال الناس. ولهذا من استدان وفي نيته السداد أعانه الله جل وعلا وسدد عنه، وأما من أخذ حقوق الناس وهو لم ينوي السداد فحري ألا يوفق وألا يسدد عنه. الصنف السابع وفي سبيل الله، في سبيل الله اختلف فيه أهل العلم، قال بعضهم هم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم، يعني ليست لهم رواتب، الذين لا رواتب لهم وإنما متطوعون محتسبون، هؤلاء يعطون من الزكاة لحاجتهم. والقول الثاني أن في سبيل الله عام في مصارف الخير كلها، أن في سبيل الله عام في مصارف الخير كلها، فيشمل بناء المساجد وبناء الملاجئ وبناء دور الأيتام وبناء الجسور والأنفاق لمصلحة الناس، ويشمل أيضا الدعوة إلى الله، ويشمل طباعة الكتب وغيرها، عام كل شيء في سبيل الله. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه خاص بالغزاة المتطوعين الذين لا ديوان لهم، يعني ليست لهم رواتب، وإنما ندبهم ولي الأمر فتطوعوا للجهاد، هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. المصرف الثامن، وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، المنقطع يعني اللي سافر من بلده ثم توقفت نفقته، ضاعت، سرقت، انتهت، ما عنده شيء يوصله إلى بلده، هذا هو ابن السبيل الذي انقطع به السفر. نعطيه ولو كان غنيا في بلده، نعطيه ما يوصله إلى بلده. وطبعا هذا في السابق، وإلا اليوم هل هذا موجود؟ نادر. الآن مصارف وبطاقات، وأنت في أي مكان في العالم تستطيع الدخول على حسابك، وتستطيع أن يحول لك أخوك أو جارك أو صديقك مبلغ من المال، فهذا الآن نادر، لكن قد يوجد من الناس من ينقطع به الطريق. لكن نحذر الذين يلعبون على الناس ويزعم أنه مسافر انقطع به الطريق ويتسول الناس، وهو أحيانا قد يكون من أغنى خلق الله، ننتبه لهؤلاء. ثم ختم الله جل وعلا الآية بهذين الاسمين العظيمين، فريضة من الله يعني واجبة، والله عليم حكيم، عليم يعني يعلم مقاصد الناس، ويعلم أين صرفوا زكاتهم، ويعلم عن أصحاب الأموال، حكيم يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. إذن لابد من إخلاص النية في الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا بد أن تكون في مصارفها الشرعية، لأن الله جل وعلا حكيم يعلم أحوال الناس، ويعلم الفقير، ويعلم من يستحق الزكاة ممن لا يستحقها، ويعلم أيضا عن الأغنياء وما أين وضعوا زكاتهم، وهل وضعوها فعلا في مصارفها الشرعية، أم أنهم حابوا فيها وجاملوا فيها وأعطوها من لا يستحقها. وختم المؤلف رحمه الله جل وعلا بقوله، وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، من يستحق منه الصدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلم لحكمه. ثم ختم المؤلف بالصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لشيخنا، وأن يرحمه، وأن يعلي منزلته، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا والحاضرين في جنات النعيم. والآن نأخذ قدرا من الأسئلة، تفضل.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج الزكاة من المحل كالملابس والأقمشة؟
محلات عروض التجارة التي فيها أشياء معروضة للبيع تخرج زكاتها نقدا، لكن لو لم يستطع الإنسان إخراج زكاة العروض نقدا وعنده عروض، نقول نعم، من أهل العلم من أجاز إخراج العروض، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فلك أن تخرج من العروض، لكن بشرط أن تحرص على مصلحة الفقير. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من حكم عليه بالقتل وطلب أولياء الدم للتنازل 30 مليون ريالا، فهل يعطى من الزكاة؟ وهل هو من أصناف الرقاب أو من صنف الغارمين؟
أولا، لا ينبغي لأولياء القتيل أن يبالغوا في طلب مثل هذه المبالغ، فهذا أمر لا ينبغي، وينبغي على العقلاء في كل بلد وعلى أهل الحل والعقد أن يمنعوا مثل هذه المبالغات، لأنها أصبحت الآن فيها مبالغات، وأصبح يدخل فيها وسطاء ويكون لهم نسبة من المال، ويجمعون هذه الأموال من الناس من الأغنياء وغيرهم. فنقول لا ينبغي الحقيقة تشجيع مثل هذا الأمر ولا التعاون فيه، لأن هذا أصبح الآن باب قد يدخل منه بعض الناس مدخلا غير مناسب. ثانيا، هل هذا من الغارمين؟ نقول لا، هذا مو بغارم، هذا ليس غارما. ثم أيضا، إن هذا القتل الذي حصل هل هو قتل يعني فعلا قد يشفع الناس فيه، أما أنه لا ينبغي أن يشفع الناس فيه، لأن قتل في أمور ما هي طيبة الأمر يختلف. ثالثا، لا حقيقة ينبغي أن ندفع الزكاة لمثل هذا ونترك الفقراء والمساكين الذين يحتاجونها لأكل وشرب ولباس، لأن نتجه في هذا النفق وندفعها لهؤلاء اللي عليه رقبة، وأهل القتيل يطالبون 30 مليون، 40 مليون، 20 مليون، معناه ما نعطي الفقراء ولا المساكين شيء. فأنا أقول لا ينبغي تشجيع مثل هذا، وينبغي إقناع أولياء القتيل يعني مبلغ قليل جدا، أو أن يعفو احتسابا وطلبا للأجر من الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أمتلك أسهم في السوق وقيمتها الآن تجب فيها الزكاة، لكن إذا أردت بيعها لا أجد من يشتريها، هل تجب علي زكاة؟
نعم، الزكاة تجب عليك، لكن لا نلزمك ببيعها إذا كنت تتضرر، وإذا كان عندك سيولة من غيرها أخرج زكاة عنها، وإذا لم يكن عندك تخرجها متى ما بعتها عن السنوات الماضية، لكن تحسب حسابات كل سنة لوحدها، من أجل أنك متى ما بعت الأسهم تزكيها عن السنوات الماضية. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين أو الأبناء إذا دخلوا في أصناف الزكاة؟
لا، الزكاة لا تصرف للفروع ولا للأصول، الزكاة لا تصرف للفروع ولا للأصول ولا للزوجة، الزكاة لا تصرف إلا لمن سبق أن أشرنا إليه، أما الفروع والأصول والزوجة ومن تجب عليك نفقتهم لا تدفع لهم الزكاة، وأيضا لا تدفع للكافر ولا تدفع لبني هاشم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. من أهل العلم من أجاز أن تدفع للوالد أو الولد إذا كانت سدادا عن دينه، لكن هذا قول مرجوح، والراجح أنها لا تدفع للوالدين ولا للأولاد ولا للزوجة، لا لسداد دين ولا غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. آل البيت إذا كانوا غارمين ولم يعطوا حقهم في بيت المال، هل يعطوا من الزكاة؟
نعم، إذا لم يأخذوا شيئا من بيت المال فلهم من يأخذوا من الزكاة، لأنه لا ينبغي أن يقال أنتم فقراء ولا تدفع لكم الزكاة لأنكم من آل البيت وهم لا يأخذون شيئا من بيت المال، إذن تدفع لهم الزكاة. وأنتم تعلمون أن الزكاة لا تدفع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصدقة فلا حرج أن تدفع لأهل البيت، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا تحل له لا الصدقة ولا الزكاة، أما سائر أهل بيته فتحل لهم الصدقة العامة. نعم.
عفى الله عنك، هل الأفضل في رمضان قراءة القرآن أم حضور مجالس العلم؟ وأرجو منكم الدعاء لأخي حيث يمر بكرب شديد.
يا أخي الكريم، الأولى في رمضان أن يتفرغ الناس لقراءة كتاب الله، تلاوة كتاب الله وحفظه وتدبره وتفكر في معانيه. وكان بعض السلف يطوون الكتب العلم إذا دخل شهر رمضان للتفرغ لكتاب الله جل وعلا، لكن إذا كان عندك وقت ووجدت حلقات علم فأنت اجمع بين هذا وهذا، اجمع بين قراءة القرآن وتدبره وحفظه وبين حضور حلقات العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. نمتلك مزرعة ولها صيف نبيعه من الرطب والتمر بمبلغ 25,000 ريال ولا نخرصه، هل نخرج زكاة 25,000 ريال أم نخرص هذا التمر الرطب مع أننا نأكل منه ولم نخرج زكاته للسنوات الماضية، فهل نخرجها أم لا؟
أخطأتم في كونكم لم تخرجوا زكاة هذا النخل حتى وإن كنتم تأكلونه، المفروض أنكم تخرصونه وتخرجون زكاته، ولو أكلتموه كله أو تصدقتم به كله زكاته واجبة عليكم، فعليكم أن تخرصوه في البداية وتخرجوا زكاته منه أو من المال، لكن كما أشرت سابقا تخرجون نصف العشر، نصف العشر، بمعنى يعني إذا قدرتم الواجب عليكم تخرجونه من النقود، ولا تحسبوا الربع عشرها، لا، نصف عشر النقود. فلو بعتوا مثلا الثمرة ب20,000 ريال تخرجون نصف العشر هنا ولا تخرجون ربع العشر، لأن الواجب عليكم نصف عشر الثمرة. نعم.
أحسن الله فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، فلماذا كثرت الأمراض والأوجاع في الناس التي لم تكن في أسلافهم؟ ما هو السبب جزاكم الله خيرا؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياك والحاضرين من المتحابين فيه، المتحابون المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون، فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. وأما كثرة الأمراض والأوجاع والفتن والمصائب، هذا ليس بغريب، نحن في آخر الزمان، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن والمصائب والابتلاءات، فعلى المسلم أن يحرص على ألا يخوض في الفتنة وأن يسلم منها بقدر المستطاع. وقد أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، والهرج هو الفتن، كثرة الفتن والقتل، شيوع القتل في الناس، فينبغي الإنسان أن يلجأ هنا إلى العبادة والطاعة والتحصن بذكر الله وتلاوة كتابه والتعلق بالله جل وعلا والتوكل والاعتصام به سبحانه وتعالى. هذا يعصمك بإذن الله من الوقوع في هذه الفتن. وأما مسألة الأمراض والأوجاع فالجأ إلى ربك جل وعلا واسأله أن يجعل أن يحفظك منها، أن يحفظك منها وأن يشفيك إذا وقعت في شيء منها. والله جل وعلا أخبر أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الجأ إلى ربك، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. يا أخي الكريم، ما الذي يمنعك أن تتعرض لله جل وعلا؟ تعرض لنفحاته، تعرض له في هذا الوقت وتسأل ربك جل وعلا ما شئت من خير الدنيا والآخرة. ما شئت من خيري الدنيا والآخرة في هذا الوقت، حري أن يستجيب الله دعاءك. وربنا جل وعلا ما جعل بيننا وبينه واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم
أحسن الله. سماحة الشيخ، لي مبلغ على شركة منذ سنتين ولم يدفعوا لي المبلغ، هل أزكي عن هذا المبلغ قبل استلامه؟ وهل أزكي عنه كاملا أو عن صافي الربح؟
لا تزكي عن المبلغ كاملا، لكن إن كانوا منعوك إياه فتزكي سنة واحدة متى ما قبضته، وإن كان لا ما منعوك إياه وإنما هو يشتغل عندهم فهنا تزكي عن كل سنة، إلا إذا كانت الشركة تزكي رأس المال فأنت تزكي الربح فقط. نعم
فضيلة الشيخ، الذي يقول إن حدود الله تعالى وتطبيقها في هذا الزمان لا يصح، هل هو عدو لله ولرسوله مع أنه مسلم؟ فما رأيكم بارك الله في علمكم؟
كيف لا يصح؟ هو يقول لا يصح، يعني يقول المفروض ما تطبق،
ما تصح.
هذا خطير، هذا خطير، وهذا اعتراض على الله جل وعلا، على حكم الله جل وعلا، وهذا نوع من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أوجب أن تطبق حدوده، وأوجب أن لا تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. فالذي يأتينا يقول لا، لا تطبق الحدود، لا تقطع يد السارق، لا يجلد الزاني، لا يعني يقتل القاتل، لا يقتل قاطع الطريق، لا يقتل المرتد، هذا أمر خطير جدا ويخشى عليه والعياذ بالله، لأنه هذا من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله. فضيلة الشيخ، لي أخ فقير وكان يحتاج إلى عملية وأعطيته من الزكاة ولم أخبره، إنما أخبرت أخي الأكبر، هل يعتبر زكاة أم لا؟ وأسألك الدعاء لي ولأولادي بالهداية جزاكم الله خيرا.
إذا كان أخوك لا تجب نفقته عليك، يعني ما هو عندك بالبيت تنفق عليه، وإنما مستقل وماله مستقل، فلا إشكال أن تعطيه من زكاتك لعلاجه لإجراء عملية. فنحن قلنا إن من ضابط الفقير أن يحتاج لعلاج للعلاج، لكن كونك لم تخبره لا يلزم أن تخبره إذا كنت تعلم يقينا أنه فقير وأنه محتاج للزكاة، لا يلزم أن تخبره. متى يلزمك إخباره؟ إذا كان فيه شك هل هو فقير، أو كان فيه احتمال أنه يظن أنها مي زكاة أنها مساعدة، هنا تخبره أنها زكاة، فهذه تعتبر زكاة ولا حرج عليك. وما دام أخوك يحتاجها لعلاج وهو فقير فلا إشكال في ذلك. نعم
فضيلة الشيخ، البنك في بلادنا يعطي على كل 100 6.5 كل شهر، هل هذا ربا؟ مع العلم أن هناك أناس يعطون على كل 100 15، فما الحكم؟
إذا كان يعطيك على المال مبلغ هذا ربا صريح، هذا هو الربا. لكن إذا كان هذا البنك موثوق ويشغل لك الأموال مرابحة بينك وبينه، والربح هذا ليس ثابتا وإنما يتغير، هذا لا إشكال فيه كما هو الحال في البنوك الإسلامية. وأما إن كان هذا الربح ثابت ويقول لك حنا ما نشغل مالك، حنا نعطيك فوائد ربوية، هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم
فضيلة الشيخ، عندي في البنك 31 ألف جنيه، ما مقدار الزكاة فيها؟
كيف
يمتلك 31 ألف جنيه؟
31 ألف ريال؟
أي كم جنيه؟
ها جنيه
جنيه
كم؟ 31 ألف جنيه. يا أخي الكريم، كل 100 جنيه فيها 2.5 جنيه، كل 1000 جنيه فيها 25 جنيه، كل 10,000 فيها 250 جنيه، إذن 30 ألف فيها كم؟ 750، و1000 فيه 25،
750
ها؟ وكم؟ 75 جنيه مصري أو جنيه غير مصري، المهم هذا هو الواجب عليك. نعم
فضيلة الشيخ، رمضان الماضي فات مني بعض الأيام والآن لا أتذكر كم الذي فات علي، فماذا أصنع؟
تحتاط وتقضي هذه الأيام التي فاتتك، يعني التي أفطرت فيها لعذر، التي أفطرت فيها لعذر تحتاط، وينبغي لك أن تأكد، وكان عليك الحقيقة أنك تثبت، سجل هذه الأيام، تأكد منها، تبادر في قضائها. والآن ما بقي إلا يعني 5 أيام أو 4 أيام، يعني بقي الآن الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بقي 5 أيام، يعني اليوم السادس هذا ظني، يعني يوم الأربعاء احتمال يكون رمضان واحتمال ما يكون من رمضان. فأنت الآن ينبغي المبادرة، فمن بقي عليه من رمضان الماضي 5 أيام يجب عليه أن يصوم من الغد، ما في خيار. وإذا كانت امرأة ما تستأذن زوجها خلاص، لأنه يجب عليها الآن القضاء الأيام الماضية، الأيام الماضية قضاء في الأيام القادمة، لأن خلاص ما دام 5 أيام لا بد من المبادرة في القضاء، لأن من بقي عليه بقدر الأيام الماضية فهنا يجب عليه القضاء، يتعين القضاء في هذه الأيام. نعم.
فضيلة الشيخ، عندي أخوات أرامل، أطلب منكم الدعاء أن يرزقهم الله الزوج بالرجال الصالحين.
نسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض، وأن يهدي كل ضال، وأن يوفق كل حاضر وسامع، وأن يوفق هؤلاء النسوة للأزواج الصالحين، وأن يوفق كل شاب لم يتزوج بالزوجة الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فضيلة الشيخ، هل لبس البنطال أو القميص فيه شيء تمسيا مع لبس أهل القطر الذي يعيش فيه؟ أرجو الإفادة، جزيتم خيرا.
إذا كان هذا لبسهم هذا للرجال، أما النساء لا تلبس البنطال، أما الرجال فإذا كان لبس البلد من هذا النوع فلا إشكال في لبسه، لكن ينبغي أن يكون فضفاضا واسعا لا يوصف البشرة ولا يشفها ولا يجسمها. نعم.
أحسن الله عليكم. فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟
فوائد تختلف، إن كانت فوائد ربوية صريحة يعني مقابل المال الذي تعطيهم، يعطونك على المال نسبة، هذه ربا. وأما إن كانوا يشغلون المال بأشياء حلال، بتجارة حلال، مساهمات حلال، هذا لا إشكال فيه.
هل ممكن إخراج الفوائد للزكاة؟
فوائد
ربوية للزكاة.
هذا مال خبيث، هذا إذا كانت فوائد ربوية فهي مال خبيث، كيف تخرجها عن الزكاة؟ هي مال خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هل تجوز العمرة عن الحي؟
الحي العاجز، الحي العاجز في بدنه نعم تجوز العمرة عنه، وأما الحي القادر لا تعتمر عنه، اعتمر عن نفسك وادعو له. نعم.
أحسن الله. فضيلة الشيخ، إذا كان على الزوجة ديون هل يجوز أن أدفع لها من الزكاة؟
لا،
خاصة
لا.
إذا كانت الديون قبل الزواج
لا يجوز، لا قبل الزواج ولا بعد الزواج لا تدفع لزوجتك من زكاتك، لكن توسط لها عند غيرك وخذ من زكاة غيرك وسد الدين إذا كنت تحبها. نعم.
فضيلة الشيخ، أرغب أن أعتمر عن والدي عمرة ثانية وهو متوفي، فكيف أصنع؟ وكم الوقت بين العمرتين عني وعن والدي؟
هل هو حي أو ميت؟
ميت.
ميت، هل اعتمر عن نفسه أو لا؟ إذا كان والدك اعتمر عن نفسه فأنصحك بالدعاء له ولا تعتمر عنه، وأما إن كان والدك لم يعتمر عن نفسه، مات وعليه عمرة الإسلام، فلا بأس أن تعتمر عنه، وليس هناك وقت محدد بين العمرة الأولى والثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، بعت سلعة لشخص فأعطاني شيك وظهر أن هذا الشيك بدون رصيد، فهل هذا ربا؟
بعت سلعة
على شخص فأعطاه شيك بدون رصيد،
لا ما هو بربا، هذا ليس ربا، لكن هذا ممنوع نظاما، فأنت إذا قاضيته يعني قد يترتب عليه عقوبة عظيمة جدا، لأنه أعطاك شيك من دون رصيد، لكن ما له علاقة بالربا هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حقا لا يدخل الجنة أحدا إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يكون حال الفرق المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
نعم، لا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: أن تكون خالصا لله جل وعلا، وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في مجال هذه الأمة، ما في مجال لأحد أن يدخل الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن يكون آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به وعمل بشرعه عليه الصلاة والسلام.
ما المقصود بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟
على ظاهرها، يعني الذي يزعم أنه يحب الله جل وعلا يجب عليه أن يحب الرسول ويتبع الرسول. لكن يأتينا إنسان يقول أنا أحب الله ورسوله وهو يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لك كذبت، لأن فعلك يكذب قولك. فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يحب الله جل وعلا، فينبغي له أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإن كنت صادقا في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع شرعه، لا تخالف سنته عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، نصيحتكم للذين يشربون الدخان، وهل هو من المحرمات؟
نعم، الدخان خبيث ومحرم، والله جل وعلا حرم الخبائث علينا وحللنا الطيبات، وأخبر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنا أسأل السائل: أرأيت لو جاءك شيخ طالب علم تبي تقدم له الدخان، ها ايش رأيكم؟ لو كان طيب ما قدمته، تقدر تجيب الدخان شغل الزجارة هنا في المسجد، في حلقة علم، في حلقة قرآن؟ يا أخي الكريم، ماذا دليل أنك خبيث؟ ما تستعمله إلا في الأماكن اللي فيها الروائح الخبيثة، هذا دليل على أنه خبيث. ثم أيضا فيه إسراف هذا المال اللي تحرق به جسدك، تحرق به نفسك، ويكون سبب في أمراض مستعصية والعياذ بالله. أنا حققت رسالة لعالم يمني توفي قبل قرون، والرسالة حققتها قبل أكثر من 20 أو 25 سنة، وأثبتت فيها أن بعض الإحصائيات الآن تثبت أن مرض السرطان، سرطان الرئة، أنه من الدخان، وأن 60% من الوفيات في كثير من البلدان بسبب التدخين، 60% من الوفيات. يا أخي هذا، لو أن ولدك الآن، ولدك الصغير، لو أعطيت 5 ريال وقام ومزقها أمامك، وش تقول له؟ تعطيه طراق ولا لا؟ تضرب كف ولا لا؟ أنت الآن تشتري دخان، تحرق نفسك، هذا جنون ولا لا؟ والله يا أحبابي إنه نوع من الجنون، حتى لو أن إنسان كبير وسن وعاقل وكذا، لكن هو يضر نفسه لا. وأنا أقول رمضان فرصة، والله رمضان فرصة للتوبة. وأنا أعرف أشخاص، والله أعرف شخص الآن موجود في الحلقة الآن يسمعكم الآن موجود، والله أن قبل سنتين تقريبا أو سنة، في جلسة واحدة في هذا المسجد ترك الدخان، جلسة واحدة. نسأل الله أن يثبته وأن يعينه. فأخي كن عازم، كن قوي شخصية، لا تغلبك نفسك الأمارة بسوء ولا يغلبك الشيطان. ورمضان فرصة، أنت الآن تمتنع من الصباح إلى الليل، فرصة، جاهد نفسك في هذا الشهر ولعل الله أن يوفقك. مرة من المرات اسمحوا لي، يعني هذا موضوع مهم جدا، مرة من المرات تشكو لي زوجة، تقول زوجي أحبه وأجله وأغليه، لكن إذا جاني ريحة دخان ودي يعني أضربه. فقلت له قليلة، قالت يعني يملأ نفسه من الطيب، لكن سبحان الله ريحة فمه ما في مجال ليحط فيه فم الطيب. قلت قليلة، كل ما جاي وعاشرت قليلة، قلي أنا أكره هذه الرائحة فيك، أنت تحب ريحتي طيبة، أنا أحب ريحك طيبة، ليش تؤذيني بهذه الرائحة؟ فما زالت تزن عليه حتى ترك الدخان. فيا أحبابي، الآن رمضان فرصة، فرصة للتخلص من، نسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من ابتلي به أن يتخلص منه. نعم.
أحسن فضيلة الشيخ، إذا أثابكم الله، هل تجوز صدقة عن أموات المسلمين؟
عن أموات
المسلمين؟
نعم، يعني إذا تصدق الإنسان وقال اللهم اجعلها صدقة عن كل ميت من المسلمين يرجى له إن شاء الله، هذا فضل الله واسع. نعم.
فضيلة الشيخ، أعمل سائقا خاص وأنقل بعض النساء وليس معهم ثالث أو محرم، وتركت هذا العمل حتى يوجد محرم مع السائق، فما رأي فضيلتكم؟
نعم، لا بد أن يوجد محرم مع السائق، لأنه سيترتب عليه إشكال، يعني المرأة الأخيرة اللي بينزلها السائق ستكون وحدها مع السائق. أنا أقول نعم، ينبغي لي يعني هذا الشخص أو هذه المرأة أن يعني يلح على الشخص أن يكون معه محرم، يعني يكون معه امرأة، زوجته أو قريبته أو أمه أو أخته أو بنته، من أجل يعني أن نمنع نسد الباب الوقوع في الفاحشة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل البطاقات الخلوية فيها ربا لأنها عبارة عن نقد؟
لا أعرفها، ما أدري، السائل صور لناها، صورها بالسؤال. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مر أحد أمامي وأنا أصلي في الحرم هل يقطع صلاتي؟
لا، بالنسبة إذا كنت مأموما سترة للإمام، الإمام سترته سترة لمن خلفه، وأما إذا كنت منفردا فحاول أن ما يمر أحد، صلي خلف عمود أو تضع لك سترة، لكن في أوقات الزحام وشدة الزحام يعني الضرورات تبيح المحظورات. هنا بعض أهل العلم يرخص في الزحام الشديد، والراجح أنه ما يقطع الصلاة، لكنه يأثم بالمرور وأنت مطالب بأن تمنعه وأن تدفعه، لكن في شدة الزحام يعني قد يكون الإنسان معذور في هذا الباب. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، إذا سلم المأموم قبل الإمام في صلاة الفريضة ما حكم صلاته؟
إذا سلم ناسيا ينبغي أن يعود ويسلم بعد الإمام، وأما إن سلم متعمدا فصلاته باطلة، إن سلم متعمدا فصلاته باطلة قبل سلام الإمام، اللهم إلا إذا نوى الانقطاع، إذا نوى الانقطاع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.